أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال: ومنها صلاة الآيات جمع آية وهي العلامة سميت بذلك الأسباب المذكورة لأنها علامات على أهوال الساعة وأقاويلها إلى آخر العبارة. هذه ومنها هذا معطوف على الصلوات التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه في الفصل السادس في هذا الكتاب صفحة 265. بدأ الفصل السادس في بقيه هذا في بقية الصلوات الواجبة وما يقدر من المندوب، فمنها الجمعة ومنها صلاة العيدين ومنها صلاة الآيات، واضح؟ معطوف عليه. ومنها صلاة الآيات، هذا التعبير عنها لصلاة الآيات يبدو أنه ليس تعبير روائي، وكان الأعلام رضوان الله تعالى عليهم يعبرون عنها في الكتب القديمة بصلاة الفصول. هذا التعبير تجد في الشرائع والتذكرة وغيرها، يعبر عنها صلاة الفصول. هذه عبارة التبصرة، قال في التبصرة الفصل الثالث في صلاة الكسوف: وتجب عند كسوف الشمس وكسوف القمر والزلزلة والريح المخوفة وغيرها من أقاويل السماء. والشهيد المصنف رضوان الله تعالى عليه الأول هو من عبر عنها بصلاة الآيات، بحث عن عنوان جامع وجرت بعدين جرى الفقهاء من بعده على هذا التعبير. في بعض أنه مو موجود، يعني ما في بعض أنه ليس موجود، إذا حين في رواية كانت قد يكون بعد اقتنص العنوان من هذا علّه ما أدري، الذي بعد أنه غير موجود. منها لأنه عقب ما انتهى من الصلاة اليومية المصنف قال يتعرض إلى مجموعة من الصلوات الواجبة والمستحبة، فبدأ بالجمعة ثم العيدين ثم الآيات اللي هي الفصل السادس، أبواب هي ضمن الفصل السادس. جمع آية صلاة الآيات، الآيات جمع آية وهي العلامة، الآية هي العلامة. لماذا سميت صلاة الآيات بهذا الاسم؟ قال: سميت بذلك، بأنها علامة، سميت بذلك الأسباب المذكورة. سميت الأسباب المذكورة اللي هي الكسوف والخسوف والزلزلة وما إلى ذلك، سميت بذلك، سميت بذلك الأسباب المذكورة. يعني هذه الآيات اسم للأسماء لتلك الأسباب، لأنها علامات، لأن هذه الأسباب الكسوف والخسوف والريح والزلزلة وهالحكي، لأنها علامات على أهوال الساعة وأخاويفها وزلازلها وتكوير الشمس والقمر. وهذا ما الظاهر التعليل ورد في الروايات، وإنما كأن الشهيد الثاني بحث عن سبب في لماذا سميت صلاة الآيات فابتكر هذا التعبير. والآيات التي تجب لها الصلاة هي الكسوفان، والآيات التي تجب لها الصلاة هي الكسوفان. الآن بدأ في تعداد الأسباب الموجبة لصلاة الآيات، ما الذي يوجب صلاة الآيات؟ قال: والآيات التي تجب لها الصلاة هي الكسوفان، كسوف الشمس وكسوف القمر. تبين في كسوف وخسوف، لماذا عبرت عنهما بالكسوفان؟ يقول: ثناهما باسم أحدهما تغليبا، مثل نقول الحسنان مع أنه حسن وحسين، القمران، وهكذا موجود هل أسلوب عند العرب أنه يغلبون للتثنية. ثناهما باسم أحدهما تغليبا أو لإطلاق الكسوف عليهما حقيقة، لأنه يطلق الكسوف على الشمس ويطلق الكسوف على القمر، وإن كان المتعارف أن يقال كسوف الشمس وكسوف القمر، لكن يطلق الكسوف أيضا على القمر، انكسف القمر، ورد هذا التعبير حتى في بعض الروايات. أو لإطلاق الكسوف عليهما حقيقة كما يطلق الخسوف على الشمس أيضا، نقول خسفت الشمس، نقول كسفت الشمس غالبا، لكن لو قلنا خسفت ما المشكلة؟ كما يطلق الخسوف على الشمس أيضا، وإن كان الغالب هو أن يقال كسوف الشمس وخسوف القمر. زين، واللام أي لام؟ اللام الموجودة في الكسوفان، لفظ الكسوفان، في لفظ الكسوفان، واللام للعهد الذهني، واللام في لفظ الكسوفان للعهد الذهني، بمعنى أن لم يذكر هنا عهد ذكري حتى نشير نقول المقصود ذاك هذا، لكن هنا عهد ذهني عند العرب بأنه الكسوفان المقصود كسوف الشمس وكسوف القمر، كسوف النيرين. واللام للعهد الذهني وهو الشائع من كسوف النيرين دون باقي الكواكب، وهو الشائع من كسوف النيرين الشمس والقمر دون باقي الكواكب. لو مر ليس أحد منكم يتابع حركة المجموعة الشمسية على سبيل المثال، أحيانا يأتي بعض الكواكب أمام كوكب آخر يصير مقترن به، يصير في مستوى واحد، مثلا المشتري والمريخ، فالمريخ لأنه أقرب يغطي على جزء من المشتري، عمليا لو كان المشتري يشع علينا بما اسمه واستخدمنا بعض الآلات ربما نرى جزء منه محجوب. هذا النحو من الحج كسوف لو لا نحن كسوف، لكن يجب فيه صلاة الآيات لا، كما عفوا من كسوف النيرين دون باقي الكواكب، دون باقي الكواكب، فالكلام عن خصوص النيرين. ودون انكساف الشمس بها، الواو يعني ودون وانكساف الشمس بها، لو مر كوكب الزهرة، لأن عندنا الكواكب الأقرب إلى الشمس عطارد الزهرة، لو مر كوكب الزهرة أمامنا فغطى جزءا من الشمس، يمر ترى هذا يصير الحدث، لا يقال انكسفت الشمس، أصلا عامة الناس لأن ضوء الشمس قوي لا يشعرون بالمراصد، هي اللي تقول أن صار مرور للكوكب الفلاني قبال الشمس. أو
انكساف الشمس
أو حتى أو ذاب دون باقي الكواكب، أو انكساف الشمس فيها، أو انكساف الشمس بسائر الكواكب دون انكساف باقي الكواكب، المقصود دون باقي يعني دون انكساف باقي الكواكب، فلو انكسف كوكب غير القمر والشمس لا تجب صلاة الآية. ولو انكسفت الشمس، لأنه القمر لا يتصور انكسافه بالكواكب لأنه أقرب من باقي الأجرام، زين، ودون انكساف الشمس بسائر الكواكب غير القمر. إذا أن الكسوف والخسوف أمر يطلق على معنى أمر شرعي، بس القصد يطلق على حالة معينة مخصوصة، على حالة معينة مخصوصة. لهذا الآن يصير أحيانا يصير خسوف. الخسوف أقصى شيء أن لون القمر يتغير، يعني مستوى حجب الأرض لضوء الشمس عن القمر تؤدي إلى تغير لون القمر. أنا لاحظت في أحد المرات يعني قالوا سيحصل خسوف في الوقت الفلاني، تغير عبر عن خسوف شبه الظل أو يتغير لون القمر قليلا، ما ولا جزء واحد يختفي منه. غاية الأمر ماذا؟ لونه يختفي قليل. أنا انصافا ذاك الوقت ما أدرك تغير اللون، بس المراصد كانوا يقولون يتغير لونه شوي. قطعا مثل هذا الخسوف كان يحصل أيام النبي صلى الله عليه وآله وأيام الأئمة مثلهم الله علينا زمن النص، ما كان يؤبه له. فالخسوف ما عدنا احنا إذا صارت الشمس، يعني الآن بحسب الخسوف الفلكي، الخسوف الفلكي أن تطير الأرض في الوسط بين الشمس والقمر فتحجب الأرض جزءا من ضوء الشمس تمنع وصوله إلى القمر، فيسود جزء من يظلم جزء من القمر. هذا الخسوف، غير هذا هو الخسوف المألوف. إذا احترق صح التعبير أظلم جزء من القمر، إذا ما أظلم مجرد أنهم صاروا بحذاء بعضهم ولكن لم يظلم ولا جزء، لأن مثلا المسافة بعيدة بحد أن القمر يبقى بأكمله منيرا، هذا ما يغير لنا شيء. المعيار أن يحترق كما يعبرون، ومو احتراق يعني، ولكن يعبرون هذا التعبير أن يحترق ماذا؟ جزء من القمر أو كل القمر، لكن من باب أولى يعني. فالقصد لهم تعريفاتهم، أنا ما أمشي على تعريفاتهم. والزلزلة وهي رجفة الأرض، وهي رجفة الأرض. والريح السوداء أو الصفراء، وكل مخوف سماوي، وكل مخوف سماوي كالظلمة السوداء أو الصفراء المنفكة عن الريح، كالظلمة السوداء أو الصفراء المنفكة عن الريح. ليش قيدها المنفكة عن الريح؟ لأنه إذا ما قيدها رجعنا إلى ما سبق، الريح السوداء أو الصفراء. لكن نقول لا، لو حصل اصفرار لا بسبب الرياح، الآن كيف؟ بدون أن تكون هناك ريح، بدون أن تكون هناك ريح. المنفكة عن الريح، والريح العاصفة زيادة على المعهود، وإن لم تكن حمراء أو صفراء أو ما شاكل ذلك، وإن فكت عن اللونين الأصفر والأسود، أو استهطفت بلون ثالث كيفما كان. وضابطه، ضابطه ضابط ماذا؟ ضابط المخوف السماوي، أحسن شيخ علي متعي. وضابطه أي ضابط المخوف السماوي، ما أخاف معظم الناس. إذا تكلمنا عن المخوف السماوي المعيار فيه أن يخيف معظم الناس، أما إذا لم يحصل منه إخافة إلى معظم الناس فلا تجب صلاة الآيات. لأنه لا يفترض أن يخيف كل أحد على وجه الحقيقة. ونسبة الأخاويف إلى السماء، لماذا قال مخوف سماوي؟ يقول ونسبة الأخاويف إلى السماء باعتبار كون بعضها فيها. هذا الشرح رضوان الله تعالى عليه يعلل السبب في تسمية المخوف بالسماوي، فيذكر عدة أسباب. يقول باعتبار كون بعض هذه الأسباب من السماء، فيطلق عليها مخوف سماوي بأسباب الغلبة، أغلبها سماوي وإن لم يكن كلها سماوي. هذا سبب أو يعني احتمال. أو أراد بالسماء مطلق العلو، يعني لا يريد به خصوص العلو الشاهق الذي تدور فيه الأجرام السماوية، بل حتى ما كان فوق الرأس مثلا الريح على مو مرتفعة، لا بد من الرجوع إلى التغيير. أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه، أو المنسوبة إلى خالق السماء، يعني المخوف المنسوب إلى خالق أنه أتى به خالق السماء، مو من صنع البشر، ليس من صنع البشر. لإطلاق نسبتها إلى الله تعالى كثيرا. لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا، أن الله أخاف الناس به باعتبار أنه صادر عن الله عز وجل. ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة. لماذا أوجبنا صلاة الآيات لكل هذه الأمور، الزلزلة الكسوف والكسوف والزلزلة والريح الصفراء وكذا، وكل مخوف سماوي، هذا التعبير وكل مخوف. ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام المفيدة للكل. الرواية كم؟ 9924. هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر، هي مصحيحة زرارة فقط، اشترك معه محمد بن مسلم، قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الريح والظلم التي تكون هنا التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن. ما قال صلاة الآيات، قال فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن، إشارة للمبحث اللي قلناه من شوي. فقال وكل ما كل أخاويف السماء، كل أخاويف السماء. ووجه وجوبها لجميع صحيحة زرار عن الباقر عليه السلام المفيدة للكل. وبها يضعف قول من خصها بالكسوفين، من خص وجوب الآيات بالكسوفين وهو أبو الصلاح الحلبي عليهما من الرحمة، أو أضاف إليهما شيئا مخصوصا كالمصنف في الألفية، فإن المصنف في الألفية ماذا قال؟ موجود عندي أنا في الهامش، قال وأما الآيات فهي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو مخوفة، فأضاف كل ريح مظلمة سوداء، مع أن لفظ السوداء لم يرد في الرواية، والمعيار أن تكون ماذا مخوفة، مو الظلمة والسواد فقط، كل أخاويف السماء. وبها يضعف كذا كالمصنف في الألفية. تمام،
مضاعف رأي المصنف في الألفية،
مضاعف إنه من جهة إضافة القيد، مو مارب نتفت يقول أنت أطلقتها لو حصلت الريح المظلمة السوداء ولم يحصل إخافة،
مو يمكن أنه مخوفة عادة هذا الريح المظلمة السوداء،
أحيان مخوفة عادة تقول حط خيط يوضح، انت قلت وكل ريح مظلمة سوداء أو مخوفة. فجعلت هذا عليل لهذا. عليلين له. وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان. وهذه الصلاة ركعتان بعض الأمور المعذرة يعني بعض الأمور تخلي الواحد يركض روحه شوي. إذا لم تكن له فضيلة علمية وإذا كانت له فضيلة علمية ركض روحك. إن كان لك رأي جئت به لم يسبقك إليه سابق شيء طرح جديد قبل أن تعرضه على عامة الناس اعرضه على أقرانك. إذا كان هناك من هو أفضل منك اعرضه عليه قد ينبهك إلى ما لم تنتبه إليه. هذا إذا كان واحد من طلبة العلوم من صغار الطلبة. إذا واحد من الفضلاء حتى الفضلاء قد تغيب عنهم أمور قد يغفل عن أمور ذريهية بليهيها يلتفت إليها الطالب الصغير ويغفل عنها الفاضل. فالإنسان إذا بيطرح طرح فيه نوع من الغرابة يتريث يقلب الأمر يفكر فيه كثيرا ثم قبل أن يعرضه على العامة يرجع إلى أقرانه. إذا كان من الفضلاء يرجع إلى أقرانه من الفضلاء أو إلى من هو أعلى منه رتبة في الفضل فيقول أنا هذا لك. فإذا أيده عدد منهم ويعني الموضوع ما قد الموضوع يستدعي مراجعة المرجع قد الموضوع لا ما يستدعي لكن استئناسه برأي جملة من الفضلاء له قيمة لا تنفرد تطلع طلعة. ما أتكلم عن خصوص المثال اللي ذكرته السيد أنا أقول هي درس لنا لي ولكم. هذا الإنسان في معرض أن ماذا أن يثير ذو بعض أحيانا زوبعة لا حاجة للناس إليها والناس هي زوبعات بعض إيمانهم. يمكن ترفع رايتي يمكن تخليني أشتهر لكن على حساب الدين حاجة أفكر شوي. وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان. وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات. ما بعض العبائد ما يحتاج نقف أمامها يعني. وهذه الصلاة ركعتان واضح في كل ركعة سجدتان كيفية المعروفة وخمس ركوعات وقيامات وقراءات بعدد الركوعات يعني ركوع وقيام وقراءة في كل ركوع من هذه الركوعات الخمسة قراءة وركوع وقيام قبل وبعد الركوع. ويجب فيها النية. لماذا؟ لأنها عبادة بعد صلاة عبادة. هي ذكرها أم لم يذكرها وإن كان اعتادوا أن لا يهملوها لكن مفروض شرط مرتكز لهذا في الروايات ما تعرض الروايات للنية. قلنا احنا سابقا بعض الأمور المرتكزة الواضحة تنوي أنا ما وقفت بكبر تكبيرة الإحرام إلا وأنا ناوي. النية والتحريم تكبيرة الإحرام لأنها افتتاح الصلاة وقراءة الحمد وسورة ثم الركوع ثم يرفع رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا ويقرأهما هكذا أي الفاتحة والسورة خمسا ثم يسجد سجدتين. ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثاني ويصنع كما صنع أولا يعني الفاتحة وسورة وركوع ثم يرفع رأسه والفاتحة وسورة إلى آخر الصلاة خمس مرات في الأولى وخمس مرات في الثانية. هذا هو الأفضل. ماذا هذا يعني أن يأتي بسورة بالفاتحة وسورة تامة هذا هو الأفضل. ويجوز له في مقابل الأفضل ويجوز له الاقتصار على قراءة بعض السورة. ولو آية لكل ركوع، ولا يحتاج حينئذ إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول، إلا في القيام الأول. ومتى اختار التبعيض؟ إذا اختار أن يبعض، أن يخصص السورة. ومتى اختار التبعيض؟ يعني أن يقرأ بعض السورة، مو التبعيض التقليد. ومتى اختار التبعيض؟ فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة. يعني طبعا احنا الآن مو قاعدين نشرح رسالة عملية، بعض اللي بذكره ما يتوافق هي تتعود فقها للتنبيه فقط. فالمقدار اللي يلتزم به صاحب الكتاب الشارح والشهير الأول، خلنا نقول الشهير الثاني على الأقل، أنه هو الحوار عبائرة أوضح هنا، أنه ماذا؟ أنه يكفي أن يقرأ الفاتحة وسورة في كل ركوع، عفوا في كل ركعة، الفاتحة وسورة تامة في كل ركعة، ويقصر بأي نحو من أنحاء التقصير. فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة، بأن يقرأ في الأول الحمد وآية، ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها. نعم، بحسب العبارة، بحسب العبارة الآية ما يصير أقل، بحسب العبارة يعني.
يقدر
آيتين ثلاثة أربع ما يضر. لا مو شرط، حتى مو عشر. بحيث يكملها في آخرها، بحيث يكمل السورة في آخرها. ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة، أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة وبعض في الركعة الأخرى، يعني الركعة الأولى مثلا خمس مرات الحمد وسورة في كل ركوع، وفي الركعة الثانية لا قصر، نقول ما يضر. ولو أتم مع الحمد في ركعة سورتان، أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة وبعض في الركعة الأخرى، يعني استخدم أحد الأسلوبين في ركعة وما يضر. كما ذكر أو كما ذكر جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات، أتم السورة مثلا في الركعة، مو الركعة الأولى خمس ركوعات، الركعة الأولى والثانية أتى بسورة تامة الفاتحة وسورة تامة، الركعة الثالثة جاء الفاتحة وقصص السورة على الركوعات الثلاث المتبقية، ما يضر. بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في آخر جاز. تمام، فهذا الشهيد الأول أعطى أكثر من خيار. الشهيد الثاني الآن يريد يلخص الخيارات المتقدمة، يقول والضابط المعيار القاعدة أنه متى ركع عن سورة تامة، يعني أتم سورة تامة، أكمل سورة، وجب في القيام عنه الحمد. يعني الآن خلني أقول في الركوع الأول أو الثاني أو الثالث، أي واحد من الركوعات قرأ أتم سورة تامة، إما مستقل أو تبعا للركوع الذي قبله. الآن إذا ركع ورفع رأسه لازم أن يأتي بالحمد، وجب في القيام عنه الحمد، ويتخير حينئذ بين إكمال سورة معها مع الحمد أو تبعيض السورة مع الحمد. تمام، فإذا اختار الشق الثاني وهو التبعيض و وبعض ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بينه، يعطينا شقوق. الشق الأول هذا هي شقوق، شقوق للخيار الثاني مو الخيار الأول، واضح ولا؟ تخير في القيام بعده بين القراءة، هذا الشق الأول، القراءة من موضع القاصح، يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر، رفعت راسي من الركوع، وما أدراك ما ليلة القدر، ليت ركعت رفعت راسي، وهكذا من موضع القاصح، ومن غيره، هي الشق الثاني، ومن غيره من السورة متقدما ومتأخرا، أقدر ما في، يقول الشهيد الثاني دعوة ما هذا الموضوع قد يخالف فتاوى المراجع، لكن كقاعدة يذكرها الشهير الثاني، احنا الآن مضطرين نشرحها كما هي. يقول أنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ركعت، الآن بعد رفع الرأس هل لازم أقول ليلة القدر خير من ألف شهر، أو يمكن أرجع ريوي وما أدراك ما ليلة القدر، أو أتقدم عليها الآية تنزل الملائكة والروح فيها مثلا، ما هذا واضح؟ عبارة يقول قاعدين نشرح عبارة، قلنا أن هذا عندنا تعريف آخر عليه، من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدما ومتأخرا، ومن غيرها شيخ ثالث بعد تقدر تروح حتى من سورة غير، إذا ما كمل السورة نط من إنا أنزلناه قل أعوذ برب الفلق، بعدين في الركوع العقبة قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، حسب عبارة الكتاب، ومن غيرها وتجب إعادة الحمد فيما على الأول مع احتمال عدم الوجوب في الجميع، وتجب إعادة الحمد فيما على الأول وهو القراءة من موضع القاف مع احتمال عدم الوجوب في الشق الثاني والثالث أيضا، يعني في الشق الأول لا يجب إعادة الحمد، مو قلنا ثلاثة شقوق، في الشق الأول لا يجب إعادة الحمد وهو القراءة من موضع القاف قطعا لا يجب إعادة الحمد لأنه قاعد يكمل السورة. زين لو قرأ مو من موضع القاف قبل أو بعد، أول شيء ذكر يجب إعادة الحمد، ثاني قال يحتمل عدم وجوب إعادة الجميع لأنه لم يكمل سورة تامة، ويجب طبعا هذا الذي ذكره من جواز القراءة من أي مكان أو من سورة أخرى خلاف ما ورد في النص، فإن الوارد في النص رواية 1946 الوارد فيها خلاف ما ذكره الشارح رضوان الله تعالى عليه، رواية قال سألنا أبا جعفر أيضا درار محمد المسلم بس في الكافر الرواية، سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصليها، إلى أن قال رواية طويلة 10 ركعات وأربع سجدات كذا كذا كلام طويل، قل كيف القراءة فيها، قال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، فاقرأ من حيث من مكان القصد، فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. الرواية كنا وصلنا له 9946 9946 شئنا لو سورة ركعة ثانية نفس الآية عن الركوع الثاني بحسب العبارة، لو حسب وش إحنا نشرح حسب عبارة الشارع يصير، لكن لا بد من إضافة شنه الفاتحة لأنه لم يقرأ من حيث قطع، وإن ذكر بعضين احتمال عدم وجوب قراءة الفاتحة أيضا، بس حسب الفتوى الأولى التي هي القدر المتيقن مما يتبناه هو وجوب ماذا؟ لأن فيك ذكرها كاحتمال. يعني لو جينا وجه فتوى الشهير الثاني يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وين وصلنا؟ ومتى سجل وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة أم بعض سورة، كما لو كان قد أتم سورة قبلها في الركعة ثم له أن يبني على ما مضى أو يشرع في غيرها، فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة في جملة الخام، يعني في الخمس ركوعات في الركعة الثانية لا يكتفي بإتمام السورة التي بدأها في الركعة الأولى، بل لا بد من قراءة، يعني لا بد أن تكمل له في تمام هذه الركعة الثانية الفاتحة وسورة تامة مستقلة ليست تبعا للركعة الأولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.